بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 384/1900 وهو الشريط 89 من شرح العقيدة الواسطية.
لئلا يبقى لئلا يصيبه شيء حتى يرجع إلى بلده، فإذا رجع بتوفيق الله وحفظه، لا بتوفيق الشيخ ولا بحفظ الشيخ، ينسى رب العالمين. وقد جعل النذر في ماله قبل أن يسافر إن رجع بالسلام، فيبادر فيأخذ كبشه فيجره إلى ضريح الشيخ ليذبح للشيخ عند ضريحه، لأنه رجع بالسلام بحفظ من الشيخ. أين الإسلام قبل أن نقول أين الحج؟ الحج لا حج، وهل هنا إسلام عند مثل هذا؟ لا إسلام ولا إيمان، هذا جمهور المسلمين بهذا المعنى، ما أكثر المسلمين وما أقلهم. إذا كان المسلم يصل به الفهم في محبة الصالحين واعتقاد كرامتهم إلى هذه الدرجة، هذا هو عين الكفر. وربما غلب هؤلاء مشركي قريش الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، أي يطلبون من أصنامهم وأوثانهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، لا يعتقدون فيهم أنهم يضرون أو ينفعون أو يعطون أو يمنعون، أي لا يشركون بالله تعالى في الربوبية. أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، وإنما جهل أو تجاهل توحيد العبادة، ولكن جمهور المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يجهلون هذا الجهل المخيف المحزن. فعند الشفاعة هؤلاء معتمدون على شيوخهم تماما اعتمادا كاملا، لأن الشيخ ربما همس في آذانهم أنهم سوف يحملهم على ظهره على الصراط، الشيخ يحمل أتباعه على ظهره على الصراط، ما أوسع ظهره وما أقواه، الله المستعان.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعة. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة، أن يدخلوها وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار، كما ورد بذلك الحديث. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، ولا حديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قول الشيخ المؤلف أما الشفاعة الأولى فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه النبيون الذي وعده الله سبحانه وتعالى أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف ويشكرونه جميعا ويغبطه الأنبياء. الغبطة أن تتمنى أن يحصل لك ما حصل لغيرك من نعم الله، بخلاف الحسد. الحسد أن تتمنى زوال نعمة الغير. يؤلم بعض الناس أن يرى نعمة على غيره من صحة ومال وولد وعلم وغير ذلك. لو تمنى إذا رأى نعمة على غيره أن ينعم الله عليه كما أنعم على فلان، هذا يسمى غبطة. ولكن الحسد المحرم الذي هو في الحقيقة اعتراض على الله تعالى، أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير، تؤلمه هذه النعمة، النعمة التي يراها على غيره تؤلمه، يتمنى زوالها سواء تنتقل إليه أو تذهب حيث شاءت، لا يراها على غيره. هذا الحاسد عدو الله، مقترض على الله، يقول بلسان حاله لا بلسان المقال: لماذا أنعمت على فلان؟ لماذا أعطيت فلان؟ وإن لم يقل بلسان المقال لكنه قال بلسان الحال، حيث تألم وتكدر إذا رأى نعمة على غيره. على الإنسان أن يعالج نفسه من هذا المرض، هذا مرض خطير جدا، لأنه يؤثر في إيمانك في محبتك لربك، لأنك معترض عياذا بالله. من وقف هذا الموقف معترض على الله، منتقد لله، لماذا يتصرف هذا التصرف؟ لماذا يغني هذا ويفقر هذا؟ ولماذا يعز هذا ويذل ذاك؟ تدخل في باب القضاء والقدر. لذلك الحسد مرض خطير، وليست الغبطة كذلك. الغبطة مطلوبة محمودة، لأنها تدل على علو الهمة، يتمنى أن يمن الله عليه بما من به على فلان، ويطلب من ربه ذلك، ويسأل لأخيه أن يديم الله عليه تلك النعمة، ويتمنى أن يشاركه في تلك النعمة لا زوالها. هكذا يضبطه الأنبياء، يعني يتمنون لو حصل لهم ما حصل لسيد ولد آدم هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل الموقف. فتفسير المقام المحمود بأن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على عرشه تفسير باطل لا يليق. أولا الأثر الذي ينسب إلى مجاهد في معنى الاستواء، إن الله مستوى على عرشه أي جالس على عرشه، خطأ وغير ثابت، ولو ثبت ما قبل. انتبهوا طلاب العلم، ليس أحد قوله حجة في هذا الباب إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال صحابي قولا اجتهادا فأخطأ يرد خطأه. لو قال تابعي فمن باب أولى. لو ثبت عن مجاهد تفسير استواء بالجلوس رد هذا التفسير، لأن سلف هذه الأمة أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس فوق عرشه إلا الله. دعوى بأن الله يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام معه على العرش دعوى باطلة، ولو رووا في ذلك أحاديث لما قبلت. وأخطر من هذا ما سمعناه معا هذه الأيام في الدرس السابق من بعض الشباب الذي يروي حديثا بأن الله على صورة شاب أمرد أو على صورة شخص كذا، من قال بأن الله مثل الشاب الأمرد أو الشاب الحسن أو الشاب الملتهي كافر كفرا بواحا، ولو روى في ذلك أحاديث وركب لها أسانيد كالجبال قوة وكالشمس إشراقا فاعلم بأنها مصطلعة، فدمرها بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. قرر أهل العلم من علامات الأحاديث الموضوعة أن تأتي مخالفة لنصوص الكتاب، وهذه الأحاديث التي كان يقول لي أحد الشباب الأسانيد بين يديه يمد لي كتابا، نحن لا تنطلي علينا مثل هذه الدعايات، هذا الكلام ينطلي على إنسان ليس على يقين في عقيدته وفي منهجه، ولكن لو رويت أحاديث في هذا كما قلت مهما قويت أسانيدها ندمر تلك الأسانيد ونعتبرها مصطنعة بالآيات القرآنية الذي يقول الله مثل كذا كافر ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. في هذه الأيام الفتن كثرت، بل تعلموا لأن في استطاعة بعض الناس أن يركبوا أسانيد صحيحة لأحاديث باطلة والعكس حاصل. الذي يعصمك من هذا أن تكون على يقين في منهجك وفي عقيدتك، ولا تعتمد على قول زيد أو عمرو، أن تأخذ عقيدتك مباشرة من كتاب الله ومن السنة الصحيحة. كيف يسوغ لمسلم ويجرؤ أن يقول إن الله على مثل فلان؟ هذا كفر. لذلك انتبهوا للفتن، لأن الوقت وقت فتن، قد يختبر الإنسان بمثل هذه الأحاديث الباطلة بعد أن يركب لها أسانيد صحيحة وهي باطلة تنطلي على صغار طلبة العلم، لكن إذا كنت ثابتا في عقيدتك وفي منهجك ليس هناك شيء ينطلي عليك. ومن باب المناسبة لعلكم تطلعون وتشوشون، أخطأ مجاهد رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية فأسأله عنها، مع ذلك اجتهد فأخطأ ففسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لأنها تنتظر ثواب ربها. قال المحققون: هذا من أخطاء المجتهدين. ووقع في مثل هذا شريح القاضي المعروف من التابعين، حيث أنكر صفة العجب. إذا وقع من أفراد من التابعين مثل هذا الأخطاء، لا ينخدع طالب علم ثابت في عقيدته ومنهجه بمثل هذا. يتذكر ما قال إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك عندما كان يدرس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة، يقول: كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مجاهد مع جلالة قدره وسعة علمه وفقهه في كتاب الله يؤخذ من قوله ويرد عليه، لأن إثبات الرؤيا للقيامة ثبت بأحاديث متواترة بالكتاب والسنة والإجماع. إن أخطأ هو نعتبر خطأه خطأ، لكن لا نقول كما تقول الموجة الجديدة هذه الأيام بين الشباب إنه مبتدع لا يترحم عليه ولا يستغفر له. خطأ قائش يدور بين الشباب هذه الأيام. أخطأ الإمام أبو حنيفة ففسر الإيمان بالتصديق والقول، وأخر الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان. لم يقل له أحد من علماء المسلمين قديما وحديثا بأنه مبتدئ وأنه لا يترحم عليه ولا يستغفر له. أخطأ الذهبي، أخطأ البيهقي، أخطأ الحافظ ابن حجر، أخطأ النووي، أخطأ الشوكاني، أئمة قدموا الإسلام، قدموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل العلم يقولون: نرجو أن تكون أخطاؤهم مغمورة في بحر علمهم وخدمتهم للكتاب والسنة. لم يقل أحد قبل هذه الموجة الجديدة التي تجددت هذه الأيام، لم يقل فيهم أحد إنهم مبتدع لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم. كلام خطير. الذي لا يستغفر له كافر أو مشرك شركا أكبر. انتبهوا يا شباب، الذي لا يجوز الاستغفار له والترحم عليه حكمت عليه إنه مشرك شركا أكبر أو كافر كفرا بواحا. والذي يقع في الابتداع أمثال هؤلاء ولم تكن بدعة بدعة مكفرة، يعدون من عصاة الموحدين. وعصاة الموحدين بالإجماع يترحم عليهم ويستغفر لهم، وهم أحوج الناس إلى الاستغفار. هؤلاء من عصاة الموحدين، كيف لا يستغفر لهم؟ تستغفر لمن إذن؟ أريد أن أقول: الأخطاء حصلت من بعض التابعين وتابع التابعين ومن بعض الأئمة في باب الأسماء والصفات بالتأويل. وقبلنا أئمتنا الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية، عرفوا أولئك وعرفوا موقفهم وعرفوا أخطاءهم، لم يقولوا فيهم ما قال فيهم بعض الشباب اليوم. وكل الذي أذكر إن الإمام أحمد كان يحذر تلاميذه من مجالسة الحارس المحاسبي، لأن مجالسة من عنده نوع من الابتداع إما في باب الأسماء والصفات أو في التصوف يؤثر في من جالس، وخصوصا إذا كان يطلب عليه العلم. لا يلزم من هذا أنه لا يجوز الترحم عليه ولا يجوز الاستغفار له. الحارس المحاسب عالم جليل، مع ذلك رأينا الإمام ابن تيمية ينقل من كتبه في كتابه الفتوى الحموية نقولا. نستنتج من هذا إذا كنت تخاف من مجالسة عالم فيه ابتداع لا تجالسه، ولكن إذا كانت له كتب نافعة استفد من كتبه، كما استفاد شيخ الإسلام من كتب المحاسب فنقل نقولا، وشيخه قبله إمام أهل السنة والجماعة يحذر تلاميذه من مجالسته لئلا يؤثر فيهم بما وقع فيه من بعض الابتداع في التصوف وفي علم الكلام. وعلى كل أيها الشباب، أنتم صغار وهناك من هم أكبر منكم سنا وأكثر منكم اطلاعا وأنضج منكم عقلا، هيئة عندكم كبار العلماء. من الخطأ أن يستقل طالب صغير بفهمه ورأيه وعقله الصغير فيفتي فيحكم. ربما بعضهم بالغ إذا قال قائل قال شيخ الإسلام هكذا، قال ابن القيم هكذا، قال فلان كذا وكذا، قال نحن رجال وهم رجال. يا سبحان الله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يحق لنا أن نقول نحن رجال وهم رجال وهم لم نستفد بعض من بعض علومهم؟ هذا الكلام قاله الإمام أبو حنيفة في مناسبة، قال ما جاء عن الله على الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله على الرأس والعين عليه السلام، وما جاء عن الصحابة على الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. زيد وعمر وخالد زملاء. لو قيل إن زيدا قال كذا لعمر أن يقول نحن رجال وهم رجال وهم زملاء. أبو حنيفة قال هذا في زملائه في أقرانه من التابعين. لكن هل لتابع التابعين أن يقولوا في التابعين نحن رجال وهم رجال؟ لا. هل لنا أن نقول اليوم التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة أن نقول نحن رجال وهم رجال؟ لا، خطأ. إن كانت الرجولة تعني الذكورة، ذكور ليسوا بإناث، هذا صحيح. أما الرجولة بمعنى آخر في العلم، لا، لا تتعجلوا، تريثوا واستفيدوا من أهل العلم ومن كتبهم. لا يؤدي هذا إلى الحرمان من الاستفادة من كتبهم. هذه نصيحة جاءت من باب الاستطراد، وإن كانت ليست من صميم الدرس، لكن بمناسبة ذكر المقام المحمود، لا يجوز بعد أن ثبت تفسير المقام المحمود بالحديث الصحيح أنه الشفاعة العظمى أن يفسر بتفسير آخر غير ثابت، وخصوصا إذا كان في ذلك التفسير معنى يتنافى مع قواعد الشريعة. أجمع من يعتد بإجماعهم من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين على أن الله سبحانه وتعالى يعرف لأنه وعده فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله. القول في المطالب الإلهية بالرأي خطأ، وخصوصا إذا يؤدي ذلك إلى نوع من التشبيه أو اعتقاد مخالطة الرب سبحانه وتعالى بخلقه، فالله منزه عن المخالطة والممازجة، فليفهم هذا جيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة الثانية فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة ومروا على الصراط، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. هذا تابع للمقام المحمود أيضا. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما شفاعة ثالثة خاصة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاهم من نار كما ورد بذلك حديث. هذه الشفاعة التخفيف لا نستطيع أن نثبت لغير أبي طالب، ولذلك كلام الشارع في الأخير واضح، لكن في أوله ربما يوهم عندما قال تنضم إليهما شفاعة ثالثة، شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. لو قال رأسا شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب لكان أولى، لأنه لا يوجد مشرك آخر ثبت أن العذاب خفف عنه بشفاعته عليه الصلاة والسلام فيما نعلم. وعلى كل الآخر كلامه واضح لما ذكر الحديث. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الآداب المرعية عند قوله فيشفع إما أن يأتي بالفاعل اسما ظاهرا فيقول فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون الفاعل ضميرا يشير إلى ذلك بالصلاة عليه، فيشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، كان هذا أولى. إما أن يظهر الاسم ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف بأن الفاعل ضمير مستتر، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لابد أن يدخلها، لابد على من؟ توجبون على من؟ يجب على الله بزعمهم من استحق النار أن يدخلهم النار، ويجب على الله أن يدخل الجنة من استحق الجنة. هذا تتأفل من هؤلاء الخوارج والمعتزلة الذين يلزمون الله تعالى إلزاما، لأنهم لم يقدروا رب العالمين حق قدره. من الذي يلزم رب العالمين؟ دخول الجنة بمحض رحمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضل. دخول الجنة عبارة أخرى، أعمالنا ليست أثمانا الجنة ودخول الجنة، لا تستحق ذلك. ما هي أعمالنا حتى تكون ثمنا لتلك السلعة العظيمة الغالية العزيزة الجنة التي جعل الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إذن موقف الخوارج والمعتزلة إساءة أدب مع رب العالمين عندما يزعمون بأنه يجب أن يدخل النار من استحق النار، أي لا تنفعه شفاعة الشافعين، يلحقونهم بالكفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع في من استحق النار لئلا يدخل النار فيشفعه الله فيهم فيتحولوا إلى الجنة بعد أن استحقوا دخول النار. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم لترجح حسناتهم على سيئاتهم. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن تنلهم الشفاعة، لمن لم تنلهم الشفاعة قبل دخول النار، ليخرجوا من النار ويدخلون الجنة. أي أنواع الشفاعة، إنه ست شفاعات. راجع باب الشفاعة في الصحيحين لتضبط هذه الأنواع من الشفاعات. والإيمان بها واجب، تصديقها واجب، لكن يجب ممن تطلب الشفاعة، اطلب من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإنما ذهبهم إن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها، عياذا بالله. قول جريء على الله، لا بشفاعة ولا بغيرها. من يعتقد أن من ارتكب كبيرة لأنه لا تنفعه الشفاعة لابد أن يدخل النار فهو خارجي ولو كان يعيش اليوم، ويعتقد أنه إن دخل النار لا يخرج فيخلد أيضا خارجي. طريقة أهل السنة والجماعة، يفوض أمر من مات مرتكبا للكبيرة قبل أن يتوب، يفوض أمره إلى الله، لا يحكم عليهم بشيء، وإن كانوا في وعيد شديد لأنهم استحقوا النار فعملوا موجبات النار، ولكن الله إن شاء قيض لهم من يشفع لهم، وإن شاء عذبهم فطهرهم. فنار الموحدين للتطهير، ليس سجنا مؤبدا، إنما السجن المؤبد نار الكافرين والمشركين بالشرك الأكبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. والأحاديث هنا مستفيضة بل متواترة تواترا معنويا، ترد زعم الخوارج والمعتزلة فتبطل. الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة، الخوارج يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام فيدخلونه في في الكفر، أي يكفر كفرا بواحا إذا ارتكب كبيرة. وأما المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر طالما هو في الدنيا، يبقى في منزلة وهمية بين الكفر وبين الإيمان، لا وجود لها إلا في أذهان المعتزلة، يبقى هكذا معلقا حتى يموت، فإذا مات دخل النار. إذا ما الفرق وما الخلاف بينه وبين الخوارج؟ خلاف شكلي، خلاف في أحكام الدنيا. أي عند المعتدل مرتكب الكبيرة ليس حلال الدم، دمه حرام وماله حرام حتى يموت، فإذا مات حل ماله لأنه كافر، دخل النار وخلد في النار مع الكفار على مذهب الخوارج، هكذا يتفقون جميعا في أحكام الآخرة ويختلفون في أحكام الدنيا. لسائل أن يسأل هل لهم وجود؟ دائما تتحدثون عن الخوارج وعن المعتزلة، لهم وجود اليوم في عالمنا المعاصر؟ بالنسبة للمعتزلة نقول نعم بملء أفواهنا، لأن جميع فرق الشيعة معتزلة، جميع فرقهم من الفرقة الصغيرة القريبة إلى أهل السنة والجماعة الزيدية إلى الروافض وغلاة الروافض، كلهم على طريقة الاعتدال. إذن المعتزلة موجودون، والخوارج لا توجد فرقة قائمة بنفسها، ولكن توجد فروع تفرعت منهم، الإباضية وبعض من يتطرف ويذهب مذهبهم وهو لا يدري أنه خارجي، هو خارجي إذا اعتقد عقيدتهم، وإن لم يكن منهم رسميا، الرسميات لا قيمة لها هنا، باب العقيدة يلحق بهم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموثور عن محمد، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره وأشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع، والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، أي هذا أمر اتفقت عليه الكتب السماوية، كون الإنسان يحاسب وهناك ثواب وعقاب، وهناك داران الجنة والنار، وتفاصيل ما يجري في عرصات القيامة، وما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء كلها. أي إن الإسلام إسلامان عام وخاص. الإسلام العام يطلق بالقرينة على كل الأديان السماوية كلها إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ما جاءت به الرسل كله إسلام. أما الإسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسالة العامة المهيمنة على جميع الأديان السماوية، فإذا أطلق الإسلام بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة العامة، ينصرف إلى ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يطلق على الأديان الأخرى إلا بقرينة، أي أصبح الإسلام علما بالغلبة على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأديان كلها متفقة في أصول الدين، في المطالب الإلهية، وفي شؤون المعاد، وما نحن بصدده يقال لها شؤون المعاد، شؤون المعاد والمطالب الإلهية في بحث الأسماء والصفات وتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وفي النبوات، الأديان كلها متفقة، إلا أن الله سبحانه وتعالى حكمة منه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا يناسب حياتهم وظروفهم وأزمنتهم وأمكنتهم، وإلا فالكتب كلها متفقة على هذا الأصل. قال: من الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، عن الأنبياء جميعا كلهم متفقون كما قلنا، وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة العامة، ليس لأحد أن يبتغي ويطلب الهدى والعلم في غير شريعته، وإن وافقت الشرائع السابقة شريعتنا أخذ ما وافق لكون ذلك موافقا للرسالة النبوية الأخيرة، وإلا فجميع الأديان نسخت وبدلت وحرفت، وقبل التبديل والتغيير نسخت، ليس لأحد أن يبتغي ويطلب الهدى والخير في غير هذه الرسالة المهيمنة على جميع الأديان. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. كل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث لا يسعه إلا الإيمان به واتباعه، وهذا مما استدل به على موت الخضر وأنه مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان حيا لجاءه وبايعه واتبعه وآمن به، ولما لم يحصل شيء من ذلك دل على أن الخضر مات قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل لا يجوز الآن اعتقاد أن الأديان كلها حق فينبغي اتباعها، هذا خطأ. الأديان، أما الكتب السماوية صحيح أنها كتب كلها من عند الله ومن كلام الله، لكن كون التدين بها واتباعها وطلب الهدى منها باطل. ومن يرون بأن الأديان كلها كالإسلام أداة هجم على الإسلام وعدم الاقتناع بالإسلام، لا دين يتبع ولا شريعة تتبع بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة، ولا نبي يتأسى به ويقتدى به ويتبع إلا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى إيماننا بالكتب السماوية وإيماننا بالرسل؟ يجب أن نفهم جيدا معنى إيماننا بالكتب السماوية، أن نؤمن بأنها من عند الله وأنها من كلام الله وأنها حق وصدق، ولكن لا يلزمنا اتباعها إلا ما وافق كتاب الله الأخير القرآن. كذلك إيماننا بالأنبياء نصدق أنهم رسل الله أمناء على وحي الله، الله اجتباهم واصطفاهم وبعثهم إلى الناس كفى. أما كوننا نحاول أن نتبع شريعتهم لا، لأن تلك شريعة نسخت. لذلك ما يفعله بعض الناس في بعض الأقطار يسمون عندهم إدارة الشؤون الدينية تشمل الدين الإسلامي والدين المسيحي، أي جهة مختصة كما تبني المساجد تبني الكنائس، هذا خطأ، تخبط في مفهوم الإسلام. الدين الذي يجب أن نقف عنده ونتبعه ونبني مساجده ونشيد المدارس والمعاهد والجامعات والدين الإسلامي. أما كوننا نخدم الأديان الأخرى كما نخدم الإسلام، معنى ذلك لم نؤمن بأن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. ينبغي أن يفهم هذا جيدا. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى: فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع. العقل السليم يدرك على أن العباد طالما كلفوا بأن يعملوا بأن يؤمنوا وعملوا ويعملوا الصالحات ونهوا عن المحرمات، إذا لابد من الجزاء على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. العقل السليم يدرك ذلك كما هو ثابت بالسمع. المراد بالسمع ما سمع عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، أي الأدلة النقلية. الأدلة النقلية يقال لها الأدلة السمعية، ويقال لها الأدلة النقلية والأدلة الخبرية. النقل والسمع والخبر بمعنى واحد. وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، استفهام إنكاري، أي لا تظنوا ذلك، لا تظنوا أنما خلقناكم مجرد عبث دون أن تكون هناك حكمة، بل هناك حكمة في خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الحكمة. ونبهت الآية على أن الخلق لم يكن عبثا، بل هناك رجوع إلى الله، وأن العباد سوف يرجعون إلى الله فيحاسبون فيسألون يسألون لا سؤال استفهام ولكن يسألون فيقال لكل فرد أنت فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا ولما فعلت ذلك. لا أحد يسأل هل فعلت، لأن الأفعال معلومة ومكتوبة عند الله، إنما يسأل المرء لما فعلت. فالخلق خلق الله للعباد والتشريع كل ذلك لحكمة، فإنكار الحكمة وصف لأفعال الرب سبحانه وتعالى وتشريعه بالعبث، وهذا مما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. لذلك يخطئ بعض المتأخرين من الأشاعرة الذين ينكرون الحكمة في أفعال الرب سبحانه وتعالى، ولام العلة التي يثبتها النحاة يفسرونها بأنها لام السيرورة وليست لام العلة ولا تدل على الحكمة، هذا خطأ. أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ لا ينبغي أن يحسب ذلك ويظن ذلك، لأن ذلك نوع من العبث، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم سبحانه أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. طالما أمر الله العباد بالعبادة والطاعة ونهاهم، إذا لابد أن يترتب على ذلك جزاء وعقاب. جزاء أو عقاب، كما لا يليق بعدله سبحانه وتعالى وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الرب سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ لا، أم نجعل المتقين كالفجار؟ ليس ذلك من الحكمة ولا من العدل، بل كل يعامل بعمله، فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا، أيام الله التي وقعت بين الأنبياء وأتباعهم، حيث نصر أنبياء ورسله ودعاته، نصرهم وأيدهم وجعل للأنبياء معجزات، وتسمى في لغة القرآن آيات، آيات الأنبياء وتسمى معجزات، من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين، وإن كانت أحيانا تدول الدولة لغير المسلمين ويمتحن المؤمنون والأنبياء والدعاة الصالحون، يمتحنون امتحانا يسلط عليهم أعداؤهم حكمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن الغالب إن العاقبة للمتقين، يكون الطائعون المتقون ودعاة الحق لهم العاقبة. وإن كان قد يحصل كما قلت أحيانا نوع من الظهور لأهل البدع ولأهل الضلال وللكفار والمنافقين ودعاة الباطل، قد ينخدع كثير من الناس بهم، ولكن العاقبة للمتقين. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع، من فعل كذا له كذا، هذا شيء لا يدرك إلا بالسمع، جزاء من فعل هذا كذا، هذا التحديد لا يدرك إلا بالسمع، والعقل لا والعقول لا تستطيع أن تدرك مقادير الجزاء ومقادير العقاب، وإن كان الجزاء يشمل الخير والشر. والنقول الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه عفوا، ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. هذا من باب التخصيص بعد التعميم، وإلا كلمة بالسمع يشمل الكتاب والسنة، وعطفه بعد ذلك والنقول الصحيحة عن المعصوم على السمع من باب التخصيص بعد التعميم، لأن النقول الصحيحة داخلة في السمع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أجلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جنة الأقلام وطوية الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله ورزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في رسالته الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية، وفسر الفرقة الناجية بقوله أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. أهل السنة والجماعة يقال لهم الفرقة الناجية، ويقال لهم الطائفة المنصورة، ويقال لهم السلف الصالح. هذه الألقاب كلها لملقب واحد: الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. تصدق هذه الألقاب كلها على ملقب واحد، وهم المتبعون لكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم الجماعة، وهم الذين صبروا على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذه هي الفرقة الناجية. يؤمنون بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين: القدر والقضاء، أو القضاء والقدر، يختلف أهل العلم أيهما الأسبق، هل القدر أسبق أو القضاء أسبق؟ الذي عليه الأكثر القدر هو الأسبق. القدر هو التقدير. القدر إن كان القدر من الفعل قدر فهو مصدر، ما قدر الله حق قدره، وإن كان القدر من قدر تقديرا فهو اسم مصدر. هذا التقدير يشبهه بعض الناس من باب التقريب، ولله المثل الأعلى، بعمل الخياط الذي يقدر القماش قبل أن يفصل فيقطع، يقدر تقديرا طوله وسعته، ثم بعد ذلك يقطع فيفصل. هذا التقطيع والتفصيل هو القضاء، هكذا يقرب بعضهم وبعضهم يعكس. على كل الذي يهمنا بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء كان وسيكون قبل أن يخلق هذا الكون، علم ثم كتب. العلم الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى من مراتب القدر. مراتب القدر أربعة: المرتبة الأولى العلم، العلم السابق لجميع المخلوقات، علم الله أزلا فيما لا فيما مضى من غير ابتداء، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. علم كل ما سيكون من خير وشر ونعمة ونقمة وصحة ومرض وفقر وغنى وكفر وإيمان وطاعة ومعصية، كل ذلك معلوم. ثم كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب القدر. ثم شاء الله بمشيئته العامة وقوع ذلك، أن تقع هذه الأشياء كما علم وكتب، المرتبة الثانية. أما الرابعة الإيجاد والخلق على ما شاء، على ما علم وكتب وشاء، خلق وقدر وأوجد. كل ما يقع في هذا الكون لا يقع إلا قد علم الله وكتب وشاء ثم أوجد ذلك، ولا يلزم من ذلك أن كل ما يخلقه الله ويوجده في هذا الكون أنه محل رضا الرب سبحانه وتعالى. لا، يخلق الخير والشر، يقع كل من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية بعلمه تعالى وتقديره ومشيئته، ولا يلزم من ذلك الرضا. ما كان من إيمان وطاعة فهو محل رضا الرب سبحانه وتعالى، وما كان من كفر ومعصية ومحل سخطه سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى سر القدر، سر القدر الذي قال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: القدر سر الله فلا نكشفه، القدر سر الله فلا نكشفه إلا نحاول كشفه. لو حاولنا ما استطعنا، لو حاول الإنسان. لماذا خلق الله الخير والشر؟ لماذا خلق إبليس؟ خلق جبرائيل وبمقابله خلق إبليس، خلق المؤمنين وخلق الكفار، يسر للمؤمنين الإيمان والطاعة وخذل الكفار وأمسك عنهم التوفيق فوقعوا في الكفر والعصيان. لماذا كل هذا؟ لحكمة يعلمها ولا نعلمها. ولكن لو تصيدنا من الواقع قد ندرك الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الناس جميعا مؤمنين مطيعين، وأن يجعل عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل كفار قريش كلهم أجمعين مؤمنين مطيعين مرة واحدة دون معارضة ودون مخالفة. ولكن لله حكمة، لو لم يخلق إبليس بما تجاهدون؟ أنتم الآن تطيعون الله تعالى بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء ومجاهدة ومخالفة وعصيان الشيطان. خلق الله الكفر والكافرين فشرع لنا الجهاد، وجعل لمن يجاهدهم فيقاتلهم مخلصا له الدين درجة ليس بعدها درجة بعد النبوة، جعل لهم شهادة أحياء يرزقون عند ربهم لو لم يكن هناك كفر وكافر وإبليس وجنود والنفس الأمارة بالسوء. ما يحصل للمؤمنين ما يحصل الآن من هذه الدرجات العظيمة والجزاء الجزيل لله في ذلك حكمة. هذا كل ما يمكن أن يدرك الإنسان كما يستنبط بعض أهل العلم من الواقع، ولكن الحكمة الدقيقة لا يعلمها إلا الله. الشيء الذي يجب أن يؤمن به المؤمن بأن الله لا يفعل فعلا ولا يخلق خلقا ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة، وليس بلازم أن يدرك العباد الحكمة، وليسوا بمستطيعين. ما أدركنا الحكمة ازددنا بإدراكنا للحكمة الإيمان. عندما أخبر الله خلق الإنس والجن للعبادة أدركنا الحكمة في خلق الإنس والجن، آمنا بذلك وازددنا إيمانا بذلك. ما خفي علينا سلمنا لله، إذ لم نعط من العلم إلا قليلا. علمنا القليل الضعيف المحدث لا يحيط بجميع المعلومات. العلم الذي يحيط بجميع المعلومات هو علم الله وحده، الذي يحاول أن يعلم كل شيء عن الله وعن أفعال الله وعن قضائه وقدره وأسمائه وصفاته، يحاول المستحيل ويهلك لأنه تجاوز حده. وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن الإدراك إدراك. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يقف عندها العبد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذا أسلوب جديد عند شيخ الإسلام، مراتب القدر هكذا ساقها. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. علم الله تعالى ما يعمله العاملون، علم ذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل، أي أزلا فيما لا نهاية له في الماضي وأبد الآبدين فيما لا نهاية له في المستقبل. علم الله كل ذلك، وليس الأمر أنفا أي مستأنفا، بل معلوم عند الله كل شيء. وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، كل ذلك معلوم. ثم كتب الله، هذه الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، عند أول خلقه، سواء كان مخلوقا قبل العرش أو بعده كما سيأتي ذكر الخلاف. وعلى كل، عند أول ما خلق القلم قال له اكتب. قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لاحظوا إن شيخ الإسلام يسوق في هذه الرسالة معاني الأحاديث، يعني كأنه يروي الأحاديث بالمعنى. كل هذا ليس من ألفاظه، ولكن كلام يساق معاني من معاني الأحاديث الصحيحة يسوقها رحمه الله هكذا. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل ذلك كتب. كتب أن فلانا يخلق ويؤمن ويطيع فيعيش سعيدا فيموت سعيدا فيكون من أهل الجنة، كل ذلك مكتوب. وفلان يخلق ويكفر ويعيش شقيا ويموت شقيا فيدخل النار. قد يكون هناك كتاب بأن شخصا ما يكون كافرا في أول حياته شقيا، ما أصاب الإنسان في علم الله لم يكن ليخطئه، وما أخطأه في علم الله أي لم يعلم الله أنه يصيبه لم يكن ليصيبه. إذا علم العبد هذه الحقيقة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبقي على ذلك بقية حياته إلى لحظة الموت، هذا هو المؤمن بالقضاء والقدر وهي السعادة. يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر هذا القدر، لأن هذا العلم أو هذه المسألة ليست مسألة خاصة بطلبة العلم، هذا إيمان ركن من أركان الإيمان، وليس للعامي أن يعلم التفاصيل، بل عليه أن يعلم أن ما أخطاه في علم الله لا يصيبه، وما أصابه في علم الله لا يخطئه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من رزقه الله الإيمان بهاتين الجملتين آمن بالقضاء والقدر فكفى، وليس عليه أن يبحث بعد ذلك في التفاصيل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: جفت الأقلام وطويت الصحف، أي إن الأمر منتهي، هكذا يروي الشيخ الأحاديث بالمعنى، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ذكر المرتبتين هنا العلم والكتابة، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، علم ذلك وكتابة ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق تلك المصيبة، أن نبرأها أن نخلقها، من قبل أن نبرأها أي المصيبة أو النفس، المعنى واحد، إن ذلك على الله يسير. هكذا يبين القرآن مراتب القضاء والقدر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، ما شاء يكتبه حتى تقوم الساعة، أمر القلم بذلك، كل ذلك مكتوب. لذلك على الإنسان ألا يعتب، بل عليه أن يسلم، وإذا أراد أن يغضب على ما يقع عليه يجب أن يتذكر بأن ذلك مكتوب ويسلم لله. وإذا خلق جسد الجنين في الرحم قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر الملك بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزق هذا الجنين وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ونحو ذلك من أعماله التي يعملها في هذه الدنيا. إذن كل ذلك مكتوب، لا يعمل الإنسان عملا إلا وقد كتب ذلك. السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، أي كل ذلك كتب عليه. والمرء لا يدرك ذلك، لذلك ليس له أن يحتج بالقدر، لأنه لا يعلم هل كتب سعيدا أو كتب شقيا، لا يعلم، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. إذا علمنا فيما يظهر لنا من ختم الله له بحسن الخاتمة رجونا له خيرا، من مات على خير عمله فارجوا له خيرا، ومن مات على سوء عمله خشينا عليه. لكن ليس لنا أن نحكم لأحد لا بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. نحن واجبنا فموقفنا الرجاء والخوف، من مات على خير عمله رجونا له خيرا، ومن مات على سوء عمله مات وهو مرتكب للكبيرة قبل أن يتوب نخاف عليه. لكن لا نحكم بأنه من أهل النار مهما كانت الكبيرة كبيرة. ومن علمنا بأنه مات على خير عمله رجونا له خيرا ما لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هنا يفترق الناس إلى عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقيدة الخوارج والمعتزلة. فليفهم هذا جيدا، المعتزلي يخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان لأنهم يشترطون، الخوارج والمعتزلة يشترطون في الإيمان أن يعمل الإنسان جميع الصالحات ويتجنب جميع المعاصي، هذا أصل من أصول الإيمان عندهم، بحيث لو ارتكب كبيرة عند المعتزلة خرج من الإيمان. أين يذهب؟ إلى الكفر. لا، يبقى بين الكفر وبين الإيمان، علما بأنه لا منزلة بينهما إلا منزلة وهمية عند المعتزلة، لا كافر ولا مسلم، أو ليس بمسلم لأنه خرج ولكن ليس بكافر، ما هو؟ ليس بشيء، يبقى في منزلة بين الكفر والإيمان معلقا حتى يموت، فإذا مات دخل النار. ما الفرق إذن بينهم وبين الخوارج؟ عند الخوارج يخرج من الإيمان فيكفر، يدخل في الكفر، أي اختلفوا في أحكام الدنيا. عند المعتزلة لا يحل ماله ودمه، وعند الخوارج هو حلال المال والدم، كافر. هذا ما يتورط فيه بعض من يتطرف، فينبغي أن يفهم جيدا موقف أهل السنة والجماعة. الناس ليسوا كلهم بمعصومين، العصمة بعد الأنبياء لا تقع لأحد، ولكن يختلفون فيما يرتكبون صغائر تكفر باجتناب الكبائر وبكثير من الطاعات، وكبائر تحتاج إلى التوبة، والناس تعيش بين هذا وذاك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كلمة التوابين من صيغة المبالغة، يحب الذين يكثرون من التوبة، لأن الله يعلم أنهم سوف يقعون في المعاصي كثيرا. إذن الذين يرجعون دائما كلما يعصون يرجعون إلى الله هم التوابون. ينبغي أن يدرس طلاب العلم في هذا الباب بعد كتب ابن القيم التي أجاد فيها إجادة في هذا البحث العظيم، كطريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة، حتى يطمئن قلب المؤمن إلى الله، لا يكون مذبذبا يتبع كل ناعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا التقدير قد يكون قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. الذين ينكرون هذا القدر قليل من اليوم، إلا أن بعض الناس يقعون في ذلك جهلا منهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا، أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه وقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية والعامل فيه، قال: أي له ذلك أول ما خلقه. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد أركان الإيمان أو أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان. لذلك قلنا الإيمان بالقضاء والقدر ليست من المسائل التي تخص طلاب العلم، بل يجب تعليم ذلك حتى للعوام للصغار والكبار، لأنه أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره. فحديث جبرائيل محفوظ لدى طلاب العلم، الذي سأل فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان، وجاء في الإيمان بالقدر خيره وشره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة في كتاب الله عز وجل. إذن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الست. أعود فأقول: يكفي للإيمان بهذا القضاء والقدر أن يعلم العبد بأن ما أخطأه في علم الله تعالى لا يصيبه أبدا، وما أصابه في علم الله لا يخطئه. إذن عليه أن يسلم لله في كل ما يقع عليه وفي كل ما يقع له من خير أو شر، ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا علم هذا العلم وتيقن يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر، والتفاصيل غير مطلوبة. التفاصيل التي لا تصل إلى كشف سر القدر ممكن يعلمه ويبحثه طلاب العلم، وأما محاولة الكشف عن سر القدر وهذا شيء لا يجوز لأحد، لا للعلماء ولا لغير العلماء، لأنهم سوف لا يدركون. ولكن ينزلق الإنسان له لو أراد أن يبحث في ذلك، عليه أن يتأدب مع الله ويعلم أن علمه قاصر لا يحيط بالمعلومات التي تتعلق بالمطالب الإلهية وبشؤون المعالم. الإنسان عنده علم لكن علمه علم قاصر وناقص، ليس علمه كعلم الله. يوصف المرء بأنه عالم، والعلم في الإنسان حقيقة ليس بمجاز، لديك علم حقيقي وعلم الله حقيقي فعلمك حقيقي، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. علم الله علم قديم قدم الذات، محيط بجميع المعلومات، علم ليس بمسبوق بجهل، لم يسبقه جهل ولا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول ولا يزول. فعلمك أنت حادث حدوثك لأنك محدث، فعلمك محدث، فعلمك مسبوق بجهل. كنت جاهلا فرزقك الله شيئا من العلم فعلمت، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم علمك هذا لا يحيط بجميع المعلومات، تعلم بعض المعلومات لا كل المعلومات حتى في هذا الكون. علمك عرضة للنسيان والغفلة والذهول كما هو واقعنا، وأخيرا يذهب وينتهي. إذن وإن كان علمك علم حقيقي وعلم الله علم حقيقي، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. أقرب لك ذلك، ذاتك ذات حقيقية والذات المقدسة ذات حقيقية. هل ذاتك كذات الله؟ لا. إذن صفاتك ليست كصفات الله. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. يجب أن يوقن المرء هذه الحقيقة فيقف عند حده ولا يتجاوز حده ليبحث في أمور غامضة لا يدرك فيهلك. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع المعلوم أو بجميع الأشياء، ولا يقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كيف خلقها وهو لا يعلمها حتى عقلا؟ مستحيل. يجب أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى علم جميع الأشياء ثم خلقها، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، علم ذلك. وصف العلم بأنه القديم، وأحيانا يطلق على الله بأنه القديم، هذا من باب الإخبار، لا لأن القديم من أسماء الله الحسنى، لا، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. يقال في الله سبحانه وتعالى في باب الإخبار بأنه القديم، ويقال إنه صانع هذا الكون أي خالق، ويقال متكلم، ويقال مريد، هذه كل من باب الإخبار لا من باب الأسماء. فعلم الله سبحانه وتعالى قديم قدم الذات، الله موصوف به أزلا وأبدا. كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم، أحوال الخلق من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. أي إن المعاصي تقع بعلم الله وبقضائه وقدره، كما أن الطاعات تقع بعلم الله وقضائه وقدره. والقول بأن الله إنما يخلق الخير فقط فلا يخلق الشر في زعمهم يريدون التنزيه قول على الله بغير علم، وإثبات خالق غير الله. الخالق هو الله وحده، خالق الخير والشر هو الله وحده، كما يخلق الخير لحكمة يخلق الشر لحكمة. وخلق للعباد الأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث وهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. كل الأحداث التي تقع في هذا الكون، وخصوصا أحداث كثيرة الآن كما تعلمون والفتن، كل ذلك بعلم الله، الله علم ذلك وكتب عنده، فلا بد أن تقع. ولكن على العباد أن يعملوا، أن يجمعوا بين الإيمان بالقدر وبين الإيمان بالشرع. تؤمن بالقدر وتعمل بالشرع، شرع لك أن تطيع ولا تعصي، أن تؤمن ولا تكفر، أن تفعل الخير ولا تفعل الشر. الله شرع لك هذا. من عباد الله من ييسره الله ويوفقه للإيمان والعمل الصالح وفعل الخير، ومنهم من يمسك عنهم التوفيق فيخذله سبحانه. لذلك كان للإمام الشافعي أبيات يترنم بها في خلوته فيقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، وهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. كل ذلك من عند الله. عليك أن تؤمن، وعليك أن تطلب من الله أن تكون سعيدا. بما تعرف السعادة؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إنما الأعمال بالخواتيم. هكذا يعيش المرء مع الله خائفا قامعا حذرا.